بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن تخيره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر:
حدث محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر
ومحمد بن أبي عمر
نعم
وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟
قال اللتين نزل في شانهما هذه الآية، فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عباس ابن عباس رضي الله عنهما: إنهما حفصة وعائشة رضي الله عنه. نعم.
قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه.
قال: يعني أنه أحس أن هذا السؤال يعني ما ينبغي أن يسأل عنه عمر، لا سيما وأنه طرف أو بعض طرف فيه، إذ إحدى الزوجتين ابنته رضي الله عنه. لذلك قال له: وعجبا يا ابن عباس، يعني كيف تسأل هذا السؤال؟ ثم لم يمنعه أن كره السؤال أن يجيب، فقال: هما حفصة وعائشة
رضي الله عنه. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش.
يعني أراد أن يشرح له ما دار في هذه القصة، ويبين له أن الأمور تغيرت، فإن الناس كانوا في أيام الجاهلية، خاصة من كان في مكة، كانوا يحزمون على النساء ولا يتركون لهن فرصة ولا مجالا للمراجعة، وكانوا يعاملوهن معاملة شديدة، لكنهم لما انتقلوا إلى المدينة وبدأ نساء الأنصار يخالطن نساء المهاجرين، وكان في نساء الأنصار يعني قوة، حيث كانت المرأة تراجع الزوج وتجادله وتناقشه، وهذا ما اكتسبه نساء المهاجرين من نساء الأنصار حتى تدربنا على ذلك، وحتى يعني تعودنا ذلك. وفوجئ عمر رضي الله عنه يوما أن امرأته تجادله وتناقشه، وكبر عليه أن تكون المرأة بهذا الأسلوب. ولما أغلظ لها القول قالت له: عجبا لك يا ابن الخطاب، إنك لا تعطي فرصة للمرأة تجادلك وتناصحك، ونساء الأنصار يفعلن ذلك، بل إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك، حتى إن الواحدة منهن لتغاضبه يومها. وعجب عمر رضي الله تعالى عنه من هذا الفعل ومن هذا القول، فما كان منه إلا أن ذهب وسأل ابنته رضي الله تعالى عنها حفصة، وقال لها: هل يقع ذلك في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرته أن هذا يقع، وأن المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني غاضبته يومها. فحذرها رضي الله عنها وقال لها: يعني إن هذا الفعل لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذرنا أن تفعلن ذلك خشية أن لا ينزل عليكم أو أن ينزل عليكم من الله تعالى ما يدل على عدم رضاه عنكم. ثم حذرها هي خاصة وقال لها: اعلمي أن هذا الفعل قد تكون تعلمتيه أو أخذتيه من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أكثر وسامة منك وأكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فاحذري وانتبهي. ثم إنه صلى رضي الله عنه خرج من عندها، وقد جاء في هذه الرواية أنه أراد أن يوجه نصيحة عامة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاتجه إلى أم سلمة وكانت قريبة له يعني من النسب، فلما كلمها في هذا أو بادأها في هذا يعني ما مكنته، بل شدت عليه الحديث وقالت له: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما بقي إلا أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاتي، كأنها تنهره عن فعلي. وأدرك رضي الله عنه أنه يعني ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. ثم بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب زوجاته، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه أن عمر رضي الله عنه جاء إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له، فلما دخل وجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم والقوم وجوه يعني ساكتون، فأراد أن يغير من مجرى المكان والحديث، ورأى أنه يبدأ بهذا بمحادثة النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه، فقص عليه قصته مع زوجته أنه جاءت وسألته النفقة وكأنها شددت عليه فقام ووجع عنقها وأخبرها وقال ترفعين صوتك وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهن جئنني يطلبن النفقة. فلما كان منه رضي الله عنه إلا أن قام إلى ابنته أم المؤمنين حفصة ووجع عنقها، وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفعل ذلك ابنته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى هذا حرص أن يلطف المكان والأسلوب، وسأله عمر رضي الله عنه هل طلق النبي زوجاته؟ قال لا، فخرج فرحا وبلغ الناس. لكنه جاءه أو بلغه من خلال الأنصاري جاره الذي يتواطأ هو والأنصاري في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل هذا يوما ويأتي بالخبر، وينزل الجار يوما ويأتي بالخبر. وقد شاع في تلك الأيام أن أحد الغساسنة ملك بني غسان وهم من ملوك أطراف الشام بين الحجاز وبين الشام أنه يفكر في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بدأ يضع النعلة في أرجل الأفراس لينطلق بهم إلى المدينة، والناس يترقبون وصولهم. فجاء الأنصاري بالليل وطرق الباب على عمر رضي الله عنه وقال له أنزل. ظن عمر رضي الله عنه أنه إنما جاء يخبره عن مسألة الغساس هنا، فقال له لا، بل الأمر أشد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته وأنه اعتزلهن في مشروبة أم إبراهيم. ولما أصبح الصباح اتجه عمر رضي الله عنه إلى مشربة أم إبراهيم، فوجد على باب بابها حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن أن يدخل عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالمرة الأولى، وألح عمر رضي الله عنه بالدخول بكثرة الاستئذان حتى أذن له رضي الله تعالى عنه. فلما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام في خزانة المشربة، ووجد عنده لم يجد عنده شيء، وجده قد نام على سرير يعني معمول من حشو الليف، وقد أثر بجانبه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم فراش سوى إزاره صلى الله عليه وسلم، ووجد عنده شيء من الأدم، بعض الجلود التي لم تدبغ، وقليل من الطعام. وجد عنده شيء من شعير وقليل من ماء. ولما نظر إلى حاله استعبر رضي الله عنه وبكى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيه، فأخبره ما كان من شأن كسرى وقيصر والروم والغساسنة وغيرهم من نعيم ولذيذ الطعام والفراش، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شدة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه بأن هذا لهم في الدنيا، وأن الله قد وعد المؤمنين في الآخرة بما يغني عن هذا وبما يزيد. ثم إنه رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر طلاق نسائه فأخبره أنه لم يطلقهن وإنما آلى منهن شعرا، ثم لما طال جلوس عمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خفف عنه وأدخل عليه شيئا من السرور، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بيوت زوجاته وقد أكمل المدة مدة الإيلاء وهي 29 يوما، فأخبره عمر أن اليوم 29، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفهم أن الشهر العربية 29 يوما. وبهذا انتهت هذه المسألة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه حذر زوجاته وبين لهن أن الله يعني إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ونبههم بأن الله يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما أنزل عليه أن يخيركن بين الدنيا والآخرة. كل هذا قد نزلت به الآيات، فكان هذا مما حمد الله عمر رضي الله تعالى حمد الله عليه، إذ نزلت آيات توافق رأيه وتوافق ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تجاه أزواجه. نعم، اقرأ.
قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة رضي الله عنها فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك.
يعني إن كنت محتاجة فسليني، أنا أقضي لك ما تحتاجينه، ولا تحرجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلفينه ما لا يطيق.
قال: ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسانا تنعل الخيل لتغزونا،
يعني تجهز الخيل تلبسها النعلة من الحديد لتغزو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تمشي مسافات طويلة من الشام إلى المدينة.
قال فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت ماذا أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم شددت على ثيابي شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد. ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر،
يعني رجع مرة ثانية من المسجد إلى مشربة أم إبراهيم.
فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني، فقال ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع.
أهب جمع إهاب، والمراد به جلود يابسة لم تدبر، جلود معلقة يعني كأنها ذبحت وعلقت وهي قديمة معلقة غير مدبوبة.
فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن،
يعني من شدة غضبه عليهن،
حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بي فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29، أعدهن؟ فقال: إن الشهر 29،
يعني إن كل زوجة كانت تعد الأيام التي غاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصي له الشهر الذي آل أن لا يدخل عليهن. نعم.
ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله إن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: واستأمري أبويك قبل أن، يعني
لا تستأمري
قبل أن تجيدي أو قبل أن يعني تختاري. فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ يعني كأنها مستغربة أن هذا لا يقع، لأن رأي أبويها ورأيها واحد، وهو أنهم لا يحبون مفارقة الله ورسوله، لا يحبون مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تخبر نساءك أني أخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا.
وهذا الذي طلبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما دفع إليه الغيرة، غيرة النساء،
أحسن،
وأنها أرادت أن كل واحدة منهن يعني تبدي ما في نفسها، وربما خالفت ما عليه أم المؤمنين عائشة، لكنهن كلهن رضوان الله عليهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
قال قتادة: سقط قلوبكما مالت قلوبكما،
في قوله: إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما، يعني مالتا عن الحق. نعم.
تعلق.
وذلك بما تمالأتا عليه رضوان الله عليهم من قولهن: إذا دنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي: إني أجد فيك ريح مغافير يكرهنه في العسل الذي شربه عند زينب.
انتهى الباب والوقت، انتهى الباب والوقت، انتهى الباب والوقت، انتهى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.